أسبابي. يا شعب قاوم يا شعب قاوم يا شعب.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير ضواني، أصحبكم إلى حصاد المساء واستهلها بالعناوين الرئيسية. العدوان السعودي يرتكب مجزرة في تعز، والقوات اليمنية تسقط طائرة تجسس في مأرب. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال إثر طعنه مستوطنا في باب العمود بالقدس المحتلة. والرئيس الفرنسي يعلن من السعودية عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت. أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي الكرام، وإليكم تفاصيل الأنباء. وصف مندوب الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورو المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بأنها واقعية، محتملا أن تصل المفاوضات إلى نتيجة بعد استئنافها يوم الأربعاء والخميس المقبل. وقال مورو عقب انتهاء الاجتماع الختامي لمفاوضات فيينا أن المشاورات ستستمر وستدرس جميع الأطراف المقترحات المقدمة، مضيفا أن المفاوضات مع إيران سوف لن تكون إلى ما لا نهاية، دون إشارة إلى عدم التزام أمريكا والأطراف الأوروبية بتعهداتها. حول نجاح المحادثات النووية في فيينا نتوقف عند رؤية أستاذ الجغرافيا السياسية دكتور عماد الدين الحمروني.
المفاوضات كانت ناجحة رغم أن يعني التصريحات من هنا وهناك تدل على أن هناك بعض التعثر، وهذا طبيعي جدا. لماذا أقول أنها ناجحة؟ أولا انعقاد هذا اللقاء، يعني انعقاد اللقاء بفيينا يعني أثر على الإسرائيلي، ونحن شاهدنا الإسرائيلي في حركة قلقة يجوب يعني الكثير من العواصم، يحاول التخريب، يحاول يعني بث يعني المعلومات الكاذبة الفاسدة، فهذا دليل واضح بأن هناك نجاح في هذه المفاوضات. الجانب الأوروبي خصوصا يعني ألمانيا وفرنسا وأيضا حتى بريطانيا، ولكن فرنسا وألمانيا بالتحديد يريدان الوصول إلى اتفاق، ويريدان يعني أن تكون لإيران الدور المهم كقوة إقليمية في المنطقة، لأن قوة استقرار وأمان للجانب الأوروبي. نحن نرى قضية اللاجئين مثلا الذين يأتون من العراق ومن غير العراق، فما بالك لو سمحت إيران بالتدفق الأفغاني على حدودها للوصول إلى أوروبا، وهناك العديد من القضايا. فألمانيا وفرنسا في حاجة إلى هذا الاتفاق، كلمة لم تعد فقط للأمريكي، وهذا الجديد. أشير أن إيران تحاور ليس فقط الأوروبي والأمريكي، تحاور حتى الروسي والصيني، لأن حتى الصين لم تستجب بالمطلق لكل الاتفاقيات التي قامت بها مع إيران. روسيا أيضا لم يعني تستجب لكل الاتفاقات التي بينها وبين إيران. فإيران تحاور الأوروبيين والأمريكيين والروس والصينيين، فبالتالي هي يعني حقيقة هذه المفاوضات مفاوضات قيمة جدا، مفاوضات يعني أبهر بها الجانب الأوروبي والجانب الروسي.
إلى اليمن، حيث ارتكب طيران العدوان السعودي الإماراتي مجزرة جديدة في اليمن، حيث استهدف طيران العدوان منازل قرية الحكيمة غرب محافظة تعز، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات وأحدثت دمارا كبيرا في القرية. إلى ذلك قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من نوع إسكانيغل أمريكية الصن أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب، مضيفا أنها السابعة من النوع نفسه التي تسقطها القوات اليمنية هذا العام. وأكد سريع على حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة. أطلق جنود الاحتلال الرصاص من مسافة صفر على شاب فلسطيني قرب دوار المصرارة بمنطقة باب العمود في مدينة القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاده. وادعت قوات الاحتلال أن الشاب نفذ عملية طعن ضد مستوطن أصيب بجروح خطيرة، فيما أكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتواجدين في محيط المنطقة، وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع عقب إطلاق النار على الشاب الفلسطيني. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قضية الأسرى على رأس أولويات حركة حماس وعلى رأس أجنداتها. وقال هنية إن لدى المقاومة في غزة 4 أسرى إسرائيليين، وأنهم لن يروا النور إلا إذا تم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، موضحا أن تحرير فلسطين والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لن يمر إلا عبر مواجهة الاحتلال. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت. ووصل ماكرون إلى السعودية قادما من قطر للقاء المسؤولين هناك ومناقشة قضايا ثنائية وإقليمية، ومنها الملف اللبناني. وبحث بن سلمان وماكرون العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة وأفاق التعاون ومستجدات الأوضاع في منطقة غرب آسيا. ويرافق ماكرون في جولته وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة وعددا من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية. حول جولة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على دول في الخليج الفارسي، نستمع إلى التقرير التالي.
جولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دول في الخليج الفارسي، بدأها من الإمارات ثم قطر وصولا إلى السعودية على خلفية قضايا المنطقة ومنها الأزمة بين الرياض وبيروت، إضافة إلى اتفاقيات تسلح. آخر محطة لماكرون كانت في جدة السعودية، حيث التقى بولي العهد محمد بن سلمان، وكان البحث في قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية بين الجانبين. ومن ضمن جدول الأعمال كانت الأزمة اللبنانية السعودية حاضرة، حيث أعلن ماكرون عن مبادرة مشتركة لمعالجة الأزمة الراهنة.
بحثنا عدة قضايا منها لبنان، ونريد أن ندعم الشعب اللبناني وأن نبذل ما بوسعنا لإعادة فتح القنوات التجارية والاقتصادية. وأجرينا اتصالا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لنؤكد التزام فرنسا والسعودية بدعم لبنان ومساعدة اللبنانيين.
ويأتي الإعلان هذا بعد أن أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداح استقالته من الحكومة الجمعة على خلفية اعتبارها الحرب السعودية على اليمن عبثية، قبل أن يتم توزيره في حكومة ميقاتي، وهي القضية التي أدت إلى مقاطعة كل من الرياض وأبوظبي والمنامة والكويت لبيروت في رد فعل غير مبرر ضد لبنان إطلاقا ضمن أسس العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وكانت مصادر إعلامية كشفت عن مبادرة سيقوم بها ماكرون باتجاه السعودية لحل الأزمة الناشبة بين الرياض وبيروت، يكون عمادها تقديم جورج قرداح استقالته من الحكومة اللبنانية على أن تتلقفها الرياض كمبادرة حسنينية من بيروت. وقد اعتبرت أوساط لبنانية أن تقديم تنازل للرياض والتضحية بوزير هو أمر غير مسبوق بالحياة السياسية اللبنانية، محذرين من التداعيات المستقبلية لتلك الخطوة التي هزت استقلالية وسيادة الدولة. وتأتي زيارة ماكرون إلى السعودية بينما تستمر الرياض في حربها العدوانية على اليمن، حيث تعتبر فرنسا أحد موردي الأسلحة إلى السعودية. مواضيع أخرى كانت ضمن زيارة ماكرون إلى دول مجلس التعاون، منها صفقات التسلح مع الإمارات، حيث قررت الأخيرة شراء 80 طائرة رافال فرنسية بأكثر من 2,200,000,000 دولار، الأمر الذي اعتبره مراقبون ردا فرنسيا على الولايات المتحدة وبريطانيا بعد إلغاء صفقة غواصات فرنسية لأستراليا والتي أثارت جدلا بين واشنطن وباريس.
عقدت دولة الإمارات مع فرنسا صفقة أسلحة تجاوزت 19 مليار دولار، طلبت فيها 80 مقاتل رافال و12 طائرة هليكوبتر حربية. الصفقة تعتبر الأكبر لبيع المقاتلات الفرنسية خارج فرنسا. من جانبها طالبت منظمات حقوقية وأخرى تعني بالقضايا الإنسانية باريس بإعادة النظر في مبيعاتها بسبب دور الإمارات في العدوان على اليمن. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. تحالف الفتح في العراق يقول أن مفوضية الانتخابات ارتكبت مخالفات ويؤكد قبوله بأي قرار تتخذه المحكمة الاتحادية. تجمع المهنيين السودانيين يؤكد مواصلة الاحتجاجات السلمية حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة. والاتحاد التونسي للشغل يقول أنه يخشى على مكاسب التونسيين ويدعو لانتخابات مبكرة. من جديد أهلا بكم. قال رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارتكبت مخالفات قانونية وفنية وخالفت حتى قانونها في إعلان النتائج. وأكد العامري في مؤتمر صحفي أن مخاوف كانت موجودة منذ البداية من التلاعب بنتائج الانتخابات السبرانية، مضيفا أن النتائج التي أعلنتها المفوضية لم تمثل إلا 79% من الأصوات. العامري لفت في مؤتمره الصحفي لأنه سيقبل بما تقرره المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات، موضحا أن إلغاء نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية هو أحد المخارج من الأزمة الحالية. المزيد من التفاصيل بشأن أزمة نتائج الانتخابات في العراق نستمع إلى الإعلامي نويد بهروز.
في هذا المؤتمر الصحفي المهم، في البداية استعرض تحالف الفتح على لسان عدنان فيحان عضو تحالف الفتح يعني التلاعب أو المخالفات التي قامت بها المفوضية على الانتخابات في العملية الانتخابية، وركز على الجانب الفني في هذه الخلافات. من بين أهم النقاط طبعا موضوع عدم تطابق البصمات، وكذلك عدم تطابق الشريط الذي سلم للمرشحين مع ما تم إعلانه من قبل المفوضية. قال هادي العامري رئيس تحالف الفتح بأن هذا يشكل نسبة كبيرة، أكثر من 9000 محطة انتخابية، وأيضا أكد على أن عدد البطاقات الناخبين التي لم يتم توزيعها بلغ 1,300,000 بطاقة ناخب، وهذا يشكل نسبة عالية من أصوات الناخبين إذا ما قارنا بنسبة المشاركة في الانتخابات. أيضا عدنان فيحان أشار إلى أن الركن الأساسي في عملية ما وصفه بالتزوير السيبراني أو المخالفات للمفاوضات على الانتخابات جرى من خلال استخدام جهاز سي ألف الذي أتت به السيدة بلاس خارت من الممثلة المتحدة في العراق، وجاء هذا قبل 25 يوم فقط قبل عملية الانتخابات، ولم يجري فحصه من قبل الشركة الألمانية الفاحصة، وهذا ما ربما شكل العنصر الأساسي في عملية التزوير حسب تعبيره. وقال بأن من خلال هذا الجهاز كان يحتوي على سيرفرين، خلاف ما كانت دعته المفوضية على الانتخابات، وهذين السيرفرين يقومان بتحليل البيانات ومن ثم التلاعب في الانتخابات. طبعا بعد ذلك وفي المؤتمر الصحفي أكد سيد هادي العامري بأنه قدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.
إلى السودان، حيث أدان تجمع المهنيين السودانيين تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي حث المواطنين فيها على دعم اتفاق عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووصفها بالسقطة الإخلاقية. وقال التجمع أن تصريحات غوتيريش اعتبرت مبررا للعنف ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب الذين تعهدوا بمواصلة مظاهراتهم في الشوارع ضد الاتفاق على الرغم من العنف الدامي من قبل قوات الأمن، مؤكدا أنه سيواصل الاحتجاجات السلمية حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة لتحقيق الانتقال الديمقراطي. إلى تونس، حيث أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه أصبح يخشى على مكاسب التونسيين الديمقراطية بسبب تردد الرئيس المبالغ فيه في إعلان خريطة طريق بخصوص إصلاحات سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة. وحث الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي الرئيس التونسي قيس سعيد على الدعوة إلى حوار سريع يضم كل الأطراف الوطنية المؤمنة بالحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية للاتفاق حول الإصلاحات بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات والاتفاق على انتخابات مبكرة وتتسم بالشفافية. يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي التجسس على أبرز حلفائه الولايات المتحدة حيث كشفت مصادر الاستخبارات الأمريكية اختراق أجهزة مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام برامج إسرائيلية. وكالة الاستخبارات الأمريكية أكدت أنها أوسع عملية اختراق تعرضت لها هواتف كبار المسؤولين الأمريكيين من خلال برنامج تجسس تصنعه شركة NSO، فيما تنصلت NSO من المسؤولية بالادعاء أنها لا تملك مؤشرات على استخدام أدواتها، لكنها أكدت إلغاء الحسابات ذات الصلة وستحقق في الأمر. للمزيد من التفاصيل بشأن التجسس الإسرائيلي على مسؤولين في الخارجية الأمريكية نستمع إلى التقرير التالي.
كيان الاحتلال الإسرائيلي الصديق والحليف لم يتوقف عن التجسس على الولايات المتحدة كما وعدها قبل 30 عاما عقب قضية الجاسوس اليهودي جوناثان بولارد، حيث كشفت مصادر مطلعة وقوع عمليات اختراق لهواتف مسؤولين أمريكيين باستخدام برامج تجسس معقدة طورتها مجموعة NSO الإسرائيلية. عملية التجسس الجديدة طالت 9 مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يعملون في أوغندا خلال الأشهر الماضية، ما يعد أوسع عمليات اختراق معروفة للمسؤولين الأمريكيين من خلال تقنية NSO. ورغم إحجام المسؤولين عن التعليق على الحادث، قال مسؤول أمريكي كبير أن وزارة الخارجية تجري تحقيقا في كيفية حدوث الاختراق الذي يتوقع أن يكون قد وقع نتيجة حصول موظفين أمريكيين على أجهزة آيفون جديدة تحمل برنامج التجسس بيجاسوس الذي تصنعه الشركة الإسرائيلية. في المقابل حاولت NSO التنصل من المسؤولية بالادعاء أنها لا تملك مؤشرات على استخدام أدواتها، لكنها أكدت إلغاء الحسابات ذات الصلة وستحقق في الأمر، وذلك حتى لا تتخذ واشنطن إجراءات انتقامية ضدها بعد أن أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية ضمن الشركات المحظورة واعتبرت نشاطها تهديدا للأمن القومي، وذلك لتجسسها على 14 رئيس دولة في سابقة هي الأولى من نوعها يتم فيها استهداف شركات الإنترنت الإسرائيلية التي تحصل على تراخيص لتصديرها من وزارة حرب الكيان. عملية التجسس هذه ليست الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، فالكيان الإسرائيلي يتجسس على أمريكا حتى من قبل قيامها، لدرجة أن رجال استخبارات الأمريكيين أكدوا أنه لا منافس لتل أبيب بين الحلفاء في السعي للتجسس على الولايات المتحدة تحت غطاء النشاط التجاري وعقود تكنولوجيا الدفاع بين الجانبين، وأنها تقوم ببيع المعلومات والتكنولوجيا العسكرية الحساسة لخصوم واشنطن.
قالت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA خلصت إلى أن موسكو تخطط لهجوم على أوكرانيا مطلع العام المقبل، غير أن روسيا نفت هذه المزاعم. من جهة أخرى أكدت تقارير إعلامية بأن روسيا بصدد البدء بمناورات عسكرية موسعة قرب الحدود مع أوكرانيا، فيما تقرر أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع القادم اتصالا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الأزمة الأوكرانية. حول التوتر المتواصل بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها من جهة أخرى نتابع التقرير التالي.
في أحدث رد فعل بعد تصاعد التوتر بين كييف وموسكو في الأسابيع الأخيرة، اتهمت أوكرانيا روسيا بمواصلة نشر قواتها حول أوكرانيا، وأضاف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيج ريزنيكوف أمام البرلمان أن أجهزة المخابرات الأوكرانية تعتقد أن روسيا ستكون مستعدة لتصعيد عسكري محتمل في نهاية يناير، وقدر عديد الجنود الروس الذين يمكنهم المشاركة في هجوم محتمل بحوالي 100,000.
روسيا بدأت بالفعل تدريبات عسكرية بالقرب من أوكرانيا وتختبر اتصالاتها، وتم تعزيز الوحدات الروسية في منطقتي بريانسك وسيمولينسك بالدبابات والمدرعات في شمال أوكرانيا.
وتواصل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الإعراب عن قلقهم بشأن تحركات القوات الروسية حول أوكرانيا خوفا من الغزو. وناقش وزراء خارجية روسيا وأمريكا المزاعم الأخيرة التي أثرتها كييف وحلفاؤها الغربيون بأن روسيا قد تغزو أوكرانيا هذا الشتاء، ونفت روسيا أي خطط من هذا القبيل مؤكدة أن تحركها دفاعي. ودعا لافروف إلى تقديم ضمانات أمنية طويلة الأمد على حدود بلاد لوقف توسع الناتو باتجاه الشرق بعد اجتماعه مع أنتوني بلينكن، كما حذر من أن سيناريو كابوس المواجهة العسكرية يعود في أوروبا. من جهته عبر بلينكن عن مخاوف عميقة لبلاده بشأن خطط روسيا لتجديد عدوانها على أوكرانيا، واقترح عقد اجتماع للخبراء الأمريكيين والروس لوضع خارطة طريق تهدف إلى ضمان احترام جميع الأطراف للاتفاقيات، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لتجنب أزمة هي من خلال الدبلوماسية. وحذر بلينكن موسكو من عواقب وخيمة إذا قررت مواصلة المواجهة. ورجح بلينكن احتمال أن يتحدث الرئيسان بايدن وبوتين مباشرة في المستقبل القريب. من جهته قال سيرجي ريابكوف إنه لم يتم الاتفاق على الموعد بعد، لكن الاتصال ضروري للغاية، فمشاكلنا تتضاعف. وأضاف أن الوضع في أوروبا مقلق للغاية، موضحا أن هذا سيكون أحد الموضوعات الرئيسية للنقاش على المستوى الرئاسي.
قتل أكثر من 30 شخصا في هجوم نفذه مسلحون في منطقة غوبتي المضطربة وسط جمهورية مالي. قال مسؤولون محليون أن مسلحين استهدفوا حافلة على الطريق العام وأمطروا الركاب بالرصاص، ثم قاموا بحرق العربة، موضحين أن من بين القتلى نساء وأطفال. وأرسلت الحكومة قوات أمنية إلى المكان الذي وقع فيه الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. أعلنت النيابة العامة التركية انتهاء تحقيقاتها بشأن خلية الموساد التي ضبطتها الاستخبارات التركية في تشرين الأول الماضي، والتي تتكون من 16 شخصا. وكشفت صحيفة صباح التركية أن خلية الموساد تضم 16 شخصا، وتضمنت لائحة الاتهام طلبا بالحكم بالسجن من 15 حتى 20 عاما بتهمة الحصول على معلومات سرية لأغراض التجسس السياسي والعسكري. ومن المقرر انطلاق جلسات محاكمة في شباط العام القادم، وتتكون الخلية من طلاب ومقيمين عرب في تركيا وألمانيا، ويديرها شخص يدعى أحمد زيد. نشرت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان أسماء وصورا ل 41 معتقلا سعوديا، قالت إن أحكام الإعدام صدرت بحقهم بسبب مواقفهم الحقوقية السياسية. المنظمة أكدت أن بين هؤلاء أشخاصا تم اعتقالهم عندما كانوا قاصرين وتلفقت التهم ضدهم، لافتة إلى أن السعودية أعدمت بحد السيف أكثر من 60 معتقلا منذ بداية العام الحالي حتى الآن. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة قيام السلطات السعودية بإعدام الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام دون أن تتطرق المصادر الرسمية للخبر. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العقوبات الغربية الدورية التي تم تبنيها في 2 ديسمبر ضد بيلاروس غير شرعية، مثل أي قيود مفروضة. أفادت صحيفة ألبانيا بتوقيف عدد من أعضاء زمرة خلق الإرهابية المناوئة للشعب الإيراني والنظام الإسلامي بتهمة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. العدوان السعودي يرتكب مجزرة في تعز، والقوات اليمنية تسقط طائرة تجسس في مأرب. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال إثر طعنه مستوطنا في باب العمود بالقدس المحتلة. والرئيس الفرنسي يعلن من السعودية عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من أخبار في شأن الإيراني والدولي والعربي زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، نحط رحلنا في لقاء اليوم من ألوان ثقافية عند فن من الفنون التي تميزت بها إيران منذ القديم. إنه فن لم يقتصر على دائرة الفنون، بل تحول إلى صناعة مهمة ساهمت كثيرا في تطور البلاد وحضورها المتميز في الأسواق الدولية. أجل، اليوم سنتوقف عند فن حياكة السجاد الإيراني. نرجو أن نحظى برفقتكم الطيبة لهذا البرنامج.
مستمعين الكرام، تعد صناعة السجاد الإيراني اليدوي حلقة وصل بين إيران والدول الأخرى، كما أنها تساهم في نشر الحضارتين الإيرانية والإسلامية في العالم. يتداول في إيران مثل شعبي يقول: إن البيت الذي لا يوجد فيه سجادة هو بيت بلا أثاث. وذلك تعبيرا عن أهمية صناعة السجاد الإيراني وخصوصا اليدوية منها، وعن امتلاكها أهمية تاريخيا وثقافيا وفنيا واقتصاديا، حتى صارت تساهم في إيصال رسائل سياسية ضمن حدود البلاد وحول العالم.
يعود تاريخ صناعة السجاد الفارسي إلى أكثر من 2500 عام، ومرت صناعته في عصور تاريخية كثيرة، بدءا بعصر ما قبل الإسلام وما بعده، ثم العصرين الصفوي والقاجاري، وصولا إلى العصر الحالي، الأمر الذي جعل هذه الصناعة تتطور وتشهد تحولات وتغيرات في تصاميم النقوش عبر مئات السنين، لتصبح جزءا من الحضارة الفارسية العريقة وواحدة من أهم الصناعات اليدوية في البلاد وحول العالم أيضا.
ومن أبرز الدلائل على قدم صناعة السجاد الفارسي سجادة بازيريك المصنوعة يدويا، والتي تم اكتشافها عام 1949 في المرحلة الثانية من الحفريات الأثرية الروسية رودينكو في منطقة بازيريك في سيبيريا. ويعود تاريخ صناعتها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وهي محفوظة إلى يومنا هذا في متحف هيرميتاج في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا.
مستمعينا الكرام، إن الشهرة العالمية الكبيرة للسجاد اليدوي الفارسي وانتشاره الواسع دوليا دفع الإدارة الأمريكية إلى منع تصديره إلى الولايات المتحدة، وذلك ضمن سلسلة العقوبات التي عادت وفرضتها واشنطن على إيران في تشرين الثاني نوفمبر 2018، بحيث كانت نسبة صادرات السجاد الفارسي إلى الولايات المتحدة وحدها تبلغ نحو 30% من إجمالي قيمة صادرات السجاد إلى كل دول العالم.
على الرغم من العقوبات الأمريكية، فإن هناك سجادة إيرانية حاكها أشهر صناع السجاد اليدوي في أصفهان محمد صيرافيان، وهي معلقة على أحد الجدران داخل مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وفي داخلها نقش شعر بني آدم لأحد أهم شعراء إيران سعد الشيرازي.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى محطة أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل، لنتوقف عند دور صناعة السجاد اليدوي الإيراني في الثقافة والاقتصاد. هذه الحرفة المتمثلة بصناعة السجاد الفارسي يدويا، عدا عن أنه يتم توارثها من الأجداد والآباء، فهي دخلت أيضا ضمن الاختصاصات التي يتم تدريسها في مختلف الجامعات في إيران، مثل جامعة تبريز للفنون الإسلامية وجامعة آزاد وجامعة الفنون في طهران، وذلك لأن هذه الصناعة تعد حلقة وصل بين إيران والدول الأخرى، كما أنها تساهم في نشر الحضارة الإيرانية حول العالم. ووفق معطيات وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية عام 2018، يبلغ عدد العاملين في قطاع السجاد اليدوي نحو 2.5 مليون شخص، كما أن إيران تصدر السجاد اليدوي إلى نحو 100 دولة حول العالم، إذ إنه يحظى بشعبية محليا وعالميا، لأنه يمكن استخدامه نحو 100 عام، ويعتبر أكثر جودة وأطول عمرا مقارنة بالسجاد الآلي، فضلا عن كونه صديقا للصحة كونه ينتج من الصوف الطبيعي. وتبعا لذلك يقوم الإيرانيون سنويا بافتتاح معرض السجاد اليدوي الإيراني في طهران بمشاركة ناشطين ومنتجين من جميع المحافظات الإيرانية، ويتم عرض أنواع فاخرة من السجاد اليدوي الإيراني والمنسوجات والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى لوحات السجاد الجدارية. وفي عام 2019 أزاحت إيران الستار في معرض تبريز الدولي عن أكبر سجادة حيكت يدويا في العالم، وبلغت مساحتها 600 متر مربع، في حينه قدر وزنها بثلاثة أطنان، واستخدم فيها نحو 70 نوعا من الأصباغ، كما أنها حيكت في 6 سنوات.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية، ونتحدث عن فن حياكة السجاد الإيراني. أيها الكرام، ينقسم السجاد داخل إيران إلى نوعين: الأول إيراني قبلي، ويتميز بالرسوم البسيطة والألوان الحارة والصوف المخملي والوبرة الطويلة، لذا فإن وزنه ثقيل ونقوشه تكون دائما على شكل نباتات وورود أو أشكال هندسية بسيطة، مثل نقوش العمارة التاريخية والإسلامية ونقش الشاه عباس ونقش شجرة السرو التجريدي ونقش أصفهان أيضا وكثير غيرها.
مستمعينا الكرام، أما النوع الثاني فيسمى السجاد المدني، إذ تمتاز كل مدينة في إيران بنقوش ورسوم وألوان خاصة بها في صناعة السجاد، ويسمى بحسب المدينة التابع لها، مثل نقش شيراز ونقش قوم ونقش همدان ونقش تبريز ونقش مشهد أيضا، والذي يعتبر من أشهر أنواع السجاد في إيران والعالم. وتم اختيار تبريز لتكون بين المدن العالمية لصناعة السجاد من جانب مجلس الحرف العالمية.
يستخدم الصوف في تصنيع السجاد، وله عدة أنواع، مثل صوف كورك مانشستر وصوف وبر الإبل، كما يستخدم القطن والحرير أيضا، إلا أن الحرير هو الأقل استخداما في صناعة السجاد لأن سعره غال جدا، بالإضافة إلى أنه أقل قدرة على التحمل، لذا دائما ما يتم تعليقه كلوحات على الجدران، ونادرا جدا ما يستخدم فوق الأرضيات. أما ميزته فهي أن سعره يزيد كلما طال الزمن.
وفي بعض الأحيان يمزج بين الصوف والحرير في آن واحد، داخل السجادة نفسها، وهو ما يجعل سعرها غالياً أيضاً، وأحياناً تدخل خيوط الذهب في صناعة السجاد.
تعالوا معنا أيها الأحبة نستمع إلى المقابلة التالية حول المكانة الدولية التي احتلها السجاد الإيراني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الأفاضل بألف خير، وأرحب بكم وبضيف برنامجنا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، السجاد الإيراني يحظى بمكانة دولية كبيرة، حيث استطاع أن يلفت الأنظار نحوه من كل حدب وصوب. برأيك هل هناك عوامل ساهمت في أن يحظى السجاد بهكذا مكانة، وما هي هذه العوامل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن صناعة السجاد الإيراني، يعني وأقصد يعني السجاد اليدوي، ليس مجرد صناعة، بل هو فن إيراني أصيل وأريق. يبدأ المنتج بعملية الإبداع والابتكار في إبراز أفضل ما لديه من الاختيارات في هياكة السجاد. إن صناعة السجاد الإيراني تعتمد على ثلاثة مواضيع رئيسة. أولا، تبدأ بتوفير وإعداد المواد في عملية النسج والهياكة، ومن ثم طريقة النسج نفسها، وصولا إلى مرحلة التي يختار فيها الحائك أو المنتج الرسومات والأشكال والتصميم الفني على السجاد. بالتالي من جملة هذه الرسومات والأشكال الإيرانية الجميلة يمكن الإشارة إلى أفشان وخشتي وبوتو وكيدي.
هذه أسماء النقوش التي توضع على السجاد، صحيح؟
نعم، توضع على السجاد، وهي من الرسومات والأشكال المتنوعة. كما أن هائك السجاد الإيراني يستخدم أشكالا وصورا فنية أخرى لدى هياكل السجاد الإيراني، بما فيها حراتي وسرطاني وشاه عباسي وحنائي وجوشغاني وترنجي أو أترنجي. إلى ذلك نرى يعني تنوعا وجمالا في اختيار الألوان والأنماط والرسومات، وكذلك مواد الألياف والكثافة والأبعاد والحجم والجودة. كل هذه العوامل تشكل أرضية مناسبة لعملية نسج وهياكة السجاد اليدوية الإيراني. هناك عوامل أخرى توفر أرضية وتساعد في يتوضع السجاد الإيراني مكانة مرموقة في العالم بشكل عام. من جملة هذه الأسباب، يجب التركيز على مشاركة السجاد اليدوي الإيراني في مهرجانات وفعاليات ثقافية وفنية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. يعني إن مثل هذه المشاركات والحضور الإيراني، السجاد الإيراني في مثل هذه المهرجانات والفعاليات الثقافية،
المعارض التي تقام،
بالطبع، والمعارض التي تقام على المستوى الإقليمي الدولي، كل ذلك توفر أرضية مناسبة لتعرف عشاق الفن الإيراني، يعني السجاد الإيراني، على مثل هذه التحفة الإيرانية الجميلة. إن مثل هذه المشاركات الفنية للسجاد اليدوي الإيراني تزداد جمالا عاما بعد آخر، وذلك لأسباب عديدة. وبالطبع الأهمية الكبيرة للسجاد الإيراني من خلال هذه المهرجانات والمعارض تلتفت انتباه الذين يدورون أو يشاركون في مثل هذه المهرجانات والمعارض.
طبعا هذا ما تكلمتم به ينطبق أيضا على السجاد الذي ينتج من خلال المكائن الخاصة.
نعم، صحيح. هذا السجاد الذي تفضلتم بالإشارة يعني هو السجاد الآلي، يعني السجاد اللي تم إنتاجه من خلال الماكينات. صحيح.
نعم.
ولكن
نعم،
حينما نتحدث عن السجاد الإيراني، يعني نقصد السجاد اليدوي الإيراني، وهو يعني تحفة فنية، يعني تعرف إيران بسجادها وجمالها. ويجب علي أن ألفت انتباهكم إلى أن فيما يخص تصدير السجاد الإيراني إلى بلدان العالم، ألمانيا تأتي في مقدمة الدول التي يتم التصدير إليها. يعني كما تعرفون هناك نسبة حوالي 70% من صادرات السجاد الإيراني، السجاد اليدوي الإيراني، إلى ألمانيا على مستوى العالم. تليها إمارة دبي يعني في الإمارات بنسبة 30%. يعني جدير بالإشارة إلى أن ألمانيا تعتبر مركزا وقطبا لإعادة الصادرات السجاد الإيراني إلى باقي الدول الأوروبية وكندا.
شكرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، وفقكم الباري ورعاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سعدية شابي لإعداد هذه المقابلة، ونواصل معكم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، وزارة التجارة الإيرانية وسعيا منها نحو تنظيم السياسات العامة والبرمجة والتخطيط والإشراف على فن حياكة السجاد في إيران، قامت بتأسيس مركز ملي فرش إيران، أي المركز الوطني للسجاد الإيراني، عام 2003، وقد حملته مسؤولية دعم هذه الصناعة والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بها وتحديد الأطر القانونية والفنية لتصدير السجاد الإيراني وجميع الإجراءات الداعمة المطلوبة من قبل مختلف الأجهزة الحكومية. ووفقا للمسؤوليات الملقاة على عاتق المركز، فإنه يهدف إلى الحفاظ على صناعة حياكة السجاد اليدوي ودعمها، كونها تعد من صميم الفنون التراثية الثقافية والفنية على المستوى الوطني والدولي، وذلك من خلال الإشراف والإرشاد والدعم لمختلف المجموعات الشعبية والفنانين والحائكين والمصدرين وكل ذي شأن بهذا الفن والصناعة الإيرانية الوطنية، وبالتالي دعم تنمية تصدير النتاجات في هذا المجال إلى مختلف دول العالم، والسعي للحفاظ على المكانة الاقتصادية الدولية للسجاد الإيراني وتعريفه إلى العالم.
هكذا فقد أدت صناعة حياكة السجاد في إيران دورا مهما في توفير فرص العمل داخل البلاد ونمو الصادرات غير النفطية وجلب العملة إلى البلاد وتنمية التعاون الثنائي الإيراني مع سائر الدول. المركز الوطني للسجاد الإيراني يرمي إلى توسيع إطار نشاطاتها من خلال استحصال المزيد من الميزانية لغرض تأسيس ورش إنتاجية لحياكة السجاد اليدوي بمشاركة الأفراد أو المجموعات أو الشركات.
أيها الأكارم، تشهد العاصمة طهران سنوياً إقامة معرض السجاد الإيراني، ولكنه وإثر انتشار جائحة كورونا في العالم لم تسمح خلية إدارة أزمة كورونا في البلاد بإقامة الدورة 29 لمعرض السجاد اليدوي في إيران، والذي كان من المقرر إقامته في شهر تشرين الأول من العام الماضي. ولكن بعد السيطرة النسبية على الجائحة وتسريع عملية اللقاح في البلاد، فإن المعرض وبحسب المسؤولين سيقام في شهر يناير من العام الميلادي 2022، وذلك في المعرض الدولي الدائم في العاصمة طهران.
وقفة وتأمل.
عندما يجري الحديث عن الهوية والثقافة الإيرانية، فلا شك أن السجاد اليدوي يعتبر أحد أهم رموزها منذ القدم وحتى يومنا هذا. ولعل سجاد بازيريك أقدم سجاد في العالم هو الشاهد على قدم هذه الهوية والثقافة ورسوخها في عمق التراث الإيراني. فبعد اكتشاف السجاد بازيريك، اتجه الخبراء وأصحاب الرأي إلى القول بأن وجود سجاد يدوي مع تلك الخصائص الفريدة يستدعي امتلاك الإيرانيين لخلفية ثقافية وفنية كبيرة، مؤكدين أن صناعة السجاد كانت منتشرة في إيران إلى ما قبل حقب طويلة من العثور على ذلك السجاد. لقد خاضت صناعة حياكة السجاد مخاضات وتطورات عديدة خلال مختلف الفترات التاريخية في البلاد، ولا سيما فترة دخولها الإسلام وهجوم المغول عليها. ولكن بعيدا عن صناعة حياكة السجاد التي تحولت اليوم إلى أحد العوامل المؤثرة على المجالات التجارية في البلاد، فقد حملت هذه الصناعة على عاتقها إيصال أكثر من رسالة وفي مختلف المجالات، بحيث يمكن القول إن تنوع التصاميم في السجاد الإيراني يشير كل واحد منها إلى فترة تاريخية، إذ تظهر فيها مختلف الرموز الثقافية التي أراد الحائكون إظهارها، والتي تشير إلى منطقة من المناطق الواسعة في البلاد، الأمر الذي يؤكد أن السجاد الإيراني لم يكن صناعة فنية أو تجارية فحسب، بل يمكن اعتباره وسيلة للتعريف عن الحضارة الفارسية العريقة للبلاد ومساهما فعالا في الاقتصاد الإيراني. وقد باتت صناعته تستخدم لإيصال رسائل سياسية محليا وعالميا، كما أنه أصبح وسيلة ثقافية تعرف الآخرين على القيم والرموز التي تؤمن بها إيران والثورة الإسلامية.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، حيث توقفنا فيها عند فن حياكة السجاد الإيراني. نتمنى أن قضيتم وقتا نافعا وممتعا مع هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية الذي قدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في الناس
تسير شؤون الحياة أحيانا خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة. يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله، وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
إن موت ألف من العليا خير من ارتفاع واحد من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وما لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب، فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي، وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. في السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هو السيد؟ فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق. فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
بعض الظرفاء قوما، فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات.
نادا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زينبا صرت. لا تسألي
يسأل وين ألقى ورد بس ما يوم تذبل، هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك، كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك، قول أول فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكون مثل ما أبغى. فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكون مثل ما أهوى.
لا مثل من أنت، فقولي كن